أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى:
حسبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أراد المصنف رحمه الله أن ينبه على أمرين: أحدهما أن محبة الله سبحانه وتعالى، بل إخلاص وإخلاص ذلك له، هو أصل الدين وأساسه وقطب رحاه. وثانيا التنبيه إلى أن الدين يكمل بكمال هذه المحبة وينقص بنقصها. فمحبة الله هي أحد مقامات العبادة، مقامات العبادات القلبية. فإذا تقرر هذا، فإن الآية تتضمن التحذير عن نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة وينقل صاحبه المسلم إلى الكفر، وهو شرك المحبة، يعني أنه يحب مع الله ويساوي غير الله به من الأنداد. فإذا علم المسلمون هذا ووعوه، فالكلام على هذه الآية من وجهين: أحدهما أنها مرتبطة تمام الارتباط بالآية قبلها، وذلكم أن الحق جل وعلا ضمن سابقتها جملة من الأدلة الساطعة القاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره تعد على مقام الربوبية، وذلكم أظلم الظلم، ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار. فليقرأ قارئنا الآية قبلها وهي قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من
حسبك لنتأمل أيها الحاضرون من المسلمين والمسلمات والسامعون من المسلمين والمسلمات ما تضمنته هذه الآية على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالدليل الأول خلق السماوات والأرض، والثاني اختلاف الليل والنهار، والثالث إنزال الماء من السماء، والرابع إنزال الرزق من ذلكم الماء هو المطر، والخامس والرابع إحياء الأرض بذلكم الماء، والخامس جريان الفلك في البحر بما ينفع الناس، والسادس بث الدواب المختلفة في الأرض، والسابع تسخير السحاب بين السماء والأرض، والثامن ما هو؟ نعم، تصريف الرياح. فهذه يقر المشركون أنه لا أحد يقدر عليها ويصرفها ويدبرها سوى الله سبحانه وتعالى. لكن مع بيان هذا كله من الله سبحانه وتعالى لعباده وإقرار الكفار به، فإنه مع ذلك كله وجد قوم يتخذون الأنداد مع الله سبحانه وتعالى فيسوونهم بالله، فيصرفون لهم من ما هو محض حق الله لا شركة لأحد فيه من العبادة لهؤلاء الأنداد. فكيف من صرف الفصف، كيف من أحب الند أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم جرما وأشد وعيدا. فإن أصحاب هؤلاء الأنداد ثلاثة أصناف: صنف يسوون الأنداد بالله، وصنف يصرفون لهم شيئا مع اتخاذهم أنها دون الله شريك مع الله دون الله لكنها دون الله، وصنف يعظمون الند فوق عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأخير هو أعظم جرما. وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان لأهل التفسير، أحدهما والذين آمنوا اشد حبا لله من الذي من اصحاب الانداد. وذلكم ان محو القول الاول ان نعم ومن ال... والذين امنوا اشد حبا لله. القول الاول هكذا والذين امنوا اشد حبا لله من محبة المشركين لله. وذلكم ان محبة المؤمنين خالصة لله سبحانه وتعالى ومحبة المشركين مشتركة. محبة اصحاب الانداد مشتركة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة في عبادته. فقد اخرج مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعند غير مسلم فهو كله للذي اشرك وانا منه بريء. القول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. والقول الأول عندنا أظهر والله أعلم.
وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم أو
بارك الله فيك.
نكمل الآية.
نعم الآية التي بعدها.
وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله.
هذه آية ضمنها الله سبحانه وتعالى وعيدا شديدا منصبا على من يؤثر محبة الولد والإخوان الإخوة والعشيرة والتجارة والأموال المكتسبة على ما يحبه الله ورسوله من خالص التدين لله عز وجل وانشغالهم بها عما يحبه الله ورسوله. وذلكم الوعيد وفي قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والمعنى انتظروا ما يحل بكم من العقوبة الشديدة لأنكم أثرتم محاب الله وهي طاعة الله وطاعة ولأنكم آثرتم هذه الأشياء على محاب الله آثرتم هذه الأمور على محاب الله ومرضيه وانشغلتم بها عن طاعة الله وطاعة رسوله. إذن انتظروا العقاب الذي يحل بكم وينزل بكم. وختم بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا من سلك هذا المسلك فهو متوعد بهذا العقاب وهو كذلك فاسق وها هنا نقول انها هؤلاء الاصناف لهم حالته او هذا الصنف الذي يؤثر فيكم الامور على ما يحبه الله ورسوله لهم حالته. احداهما ان لا يبالوا بمحاب الله ورسوله
وينشغلون بالدنيا عنها ولا يؤدونها كلها بما في ذلكم الصلاة فهؤلاء كفار. والصنف الثاني أن يؤدوا الصلوات من يؤدي الصلوات الخمس لكنه ينشغل عن الأمور الأخرى مثل الزكاة وصيام رمضان والحج يعني حج الفريضة غير جاحدين لوجوبها وإنما تركوها لانشغالهم بهذه الأمور وتهاونوا بها يعني أنهم متكاسلون فهؤلاء فساق. أما إن جحدوها يعني جحدوا الزكاة وجحدوا صيام رمضان وجحدوا فريضة الحج وغير هذه الفرائض مما هو معلوم من دين الله بالاضطرار فهؤلاء كفار ولا كرامة عين. نعم.
قال رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه.
وهذا الحديث فيه نفي الإيمان على من قدم محبة نفسه أو محبة ولده أو محبة ماله أو محبة الناس على محبة الله. فإيمانه هنا منفي لا يؤمن أحدكم لكن ينبغي التنبيه إلى شيء وذلكم الشيء هؤلاء الذين آثروا محبة الولد والمال والناس والوالد على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صنفان أو ثلاثة. الصنف الأول أن يقدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله ورسوله فمثلا لو أمره أبناؤه وزوجه على أن لا يزكي وهو يعتقد أن الزكاة واجبة لكن استجاب لهم في هذا فهذا فاسق من الفساق. الصنف الثاني أن يدع محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستجيب للخلق معتقدا أنهم مصيبون فيما أمروه به من ترك واجب أو فعل محرم يعتقد أنهم مصيبون وأن الحق معهم وهو يعلم ذلك علم اليقين ويعلم أنهم قد بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحرموا فهذا كافر ولا كرامة عين وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم القلبية فأظن أن المسلمين متفقون على أنها مقدمة على كل شيء مقدمة على كل شيء. نعم.
وقال رحمه الله: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
ولهما يعني للشيخين البخاري ومسلم، وقوله عنه يعني عن أنس رضي الله عنه، فعود الضمير إليه لأنه لم يفصله، لأنه لم يفصل هذا الحديث فاصل عن سابقه. وهذا وقوله ثلاث من كن فيه يعني ثلاث خصال، وكن فيه يعني وجدنا فيه كاملة. وهذا من باب الإجمال، وإن شئت فقل الإشارة على سبيل الإجمال، ثم بين تلكم الخصال بقوله أن يكون الله ورسوله إلى آخره، فعدد تلكم الخصال. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله إلى المسلم أحب مما سواهما، يعني أحب من جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الحديث يعارضه في الظاهر، أنه يعارضه في الظاهر، وإن شئت فقل وهو أوضح، أنه في هذا الحديث جمع ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم سواهما جمع، وهذا يعارضه في الظاهر حديث الخطيب حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. فكيف يدفع هذا التعارض في الظاهر؟ وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التعارض الظاهر ليس بين نصوص الشرع، وإنما هو في نظر الباحث، فهو إذن تعارض نسبي إضافي لا حقيقي. قلنا هذا لأن التعارض تناقض، ونصوص الشرع كلها حق يصدق بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا. فأحسن ما وقفت عليه من طرق الجمع ودفع التعارض الظاهر بين حديث الباب وبين حديث عدي أن يقال بحمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وذلكم أن مقام الخطبة يقتضي البسط والتفصيل، وحمل حديث الباب على الجواز، هذا أحسن ما وقفت عليه. الخصلة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني أن تكون رابطة المحبة بين أهل الإسلام هي في ذات الله سبحانه وتعالى، لا لمطمع دنيوي أو شخصي. قال يحيى ابن معاذ رحمه الله: المحبة في الله لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، يعني ثابتة، يعني ثابتة. وإن كان أحد المتحابين في ذات الله حصل منه عتاب أو حصل منه شيء من الاستنكار، لكن أصل محبتهما في ذات الله ثابت، أصل محبتهما في ذات الله ثابت. الثالثة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار. هذه إشارة إلى الإقرار بنعمة الله، وهي أعظم نعمة، وتلكم النعمة الهداية إلى الإسلام والسنة. وكذلك إشارة إلى الصدع بما من الله به عليه من الإسلام والسنة، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، يصدع بما من الله عليه به من الإسلام والسنة. هذا هو الأصل. وفيها كذلك بغض الكفار ومصارمتهم ومقاطعتهم في ذات الله، لأن لازم من أبغض شيئا أن يبغض أهله. وفيها كذلك إشارة إلى أنه لا يجوز تعيير التائب بما سلف من ذنبه، خلافا للمعتزلة. نعم.
وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس
يعني لا يجد أحدا حلاوة الإيمان، ثم ذكر الخصال، يعني حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا تقرر هذا من معنى الحديث وفوائده، فإن هذا الحديث هو بمعنى حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. ولعله بانضمام هذا الحديث إلى حديث الباب يتبين للمسلم أن حلاوة الإيمان هي الاستلذاذ بالطاعة. وإن شئت وتوسعت فقل هو الاستلذاذ بما من الله عليه من الإسلام والسنة، حتى يصل إلى بغض ما ما يضاد الإسلام والسنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
هذا الأثر يتضمن أولا ما هو سبيل إلى محبة الله وكذا محبة الله ورسوله، وإن شئت فقل سبيل وهو كذلك سبيل إلى المحبة في الله. وهذه الخصال أربع متقابلة: أحب في الله يقابلها أبغض في الله، يعني ليس لهوى. الثالثة ما هي؟ والى في الله، يعني ناصر في ذات الله. الرابعة عاد في الله، يعني يعادي في الله، يعادي أعداء الله من أجل الله تقربا إلى الله، لا انتصارا لنفسه ولا طلبا لأي مطلب من مطالب الدنيا كالشهرة والثناء الحسن والذكر الجميل. وها نعم، وها ثانيا الحصر: وإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني من حقق هذه الخصال واستجمعها نال ولاية الله، يعني استحق أن يكون وليا لله. يعني استحق، نحن لا نوجب على الله شيئا لكن في الظاهر عندنا. وقد جاء في حديث آخر: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ست خصال، ست خصال. و ابن عباس رضي الله عنهما أظنه اقتصر على الأربع، لأن الخصلتين الثاني الأخيرتين داخلتان فيها، والله أعلم. وأمر ثالث، أمر ثالث، وهذا الأمر استنكار لما آل عليه، لما آل إليه حال غالب الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم من المواخاة أو الموالاة على أمر الدنيا. ولهذا قال: وذلك لا يجدي شيئا، يعني لا يغني، لا يغني، لأنه إيثار للدنيا وليس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أنه إذا آتاه الله حظا من حظوظ الدنيا أن يسخره في محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، ولا ينشغل به عن ما هو قربة لله سبحانه وتعالى. فكيف لو رأى ابن عباس رضي الله عنهما حال الناس اليوم إلا من رحم الله؟ ما أظنه، يعني ما تظنونه قائلا، لأنه يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب. نعم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة،
يعني أن أهل النار حينما يدخلون فيها ينقطع ما بينهم من صلات من أمر الدنيا، تكون بينهم البغضاء والعداوة، حتى من كان يدعو الناس إلى الشرك يتبرأ من هذا. نعم، يتبرأ ممن تبعه ويعلن عليهم الحرب، فالتابع والمتبوع كلهم حرب، كل منهما حرب للآخر يوم القيامة. وليتفضل قارئنا بارك الله فيه وفي السامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات بتلاوة الآية، الآيات من قوله تعالى ومن الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
هذه الآيات المشار إليها بقول ابن عباس رضي الله عنه أو بقول المصنف وتفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وبراءة كل من الصنفين من الآخر ظاهرة، التابع والمتبوع.
وبعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى
حسبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أراد المصنف رحمه الله أن ينبه على أمرين، أحدهما أن محبة الله سبحانه وتعالى بل إخلاص وإخلاص ذلك له هو أصل الدين وأساسه وقطب رحاه. وثانيا التنبيه إلى أن الدين يكمل بكمال هذه المحبة وينقص بنقصها، فمحبة الله هي أحد مقامات العبادة، مقامات العبادات القلبية. فإذا تقرر هذا فإن الآية تتضمن التحذير عن نوع من أنواع الشرك الأكبر يخرج من الملة وينقل صاحبه المسلم الى الكفر، وهو شرك المحبة، يعني انه يحب مع الله ويساوي غير الله به من الأنداد. فإذا علم المسلمون هذا ووعوه فالكلام على هذه الآية من وجهين، أحدهما أنها مرتبطة تمام الارتباط بالآية قبلها، وذلك أن الحق جل وعلا ضمن سابقتها جملة من الأدلة الساطعة القاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وأن عبادة غيره تعد على مقام الربوبية، وذلكم أظلم الظلم، ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار. فليقرأ قارئنا الآية قبلها، وهي قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من
حسبك لنتأمل أيها الحاضرون من المسلمين والمسلمات والسامعون من المسلمين والمسلمات ما تضمنته هذه الآية على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالدليل الأول خلق السماوات والأرض، والثاني اختلاف الليل والنهار، والثالث إنزال الماء من السماء، والرابع إنزال الرزق من ذلكم الماء هو المطر، والرابع إحياء الأرض بذلكم الماء، والخامس جريان الفلك في البحر بما ينفع الناس، والسادس بث الدواب المختلفة في الأرض، والسابع تسخير السحاب بين السماء والأرض، والثامن ما هو؟ نعم، تصريف الرياح. فهذه يقر المشركون أنه لا أحد يقدر عليها ويصرفها ويدبرها سوى الله سبحانه وتعالى. لكن
مع بيان هذا كله من الله سبحانه وتعالى لعباده وإقرار الكفار به، فإنه مع ذلك كله وجد قوم يتخذون الأنداد مع الله سبحانه وتعالى فيسوونهم بالله، فيصرفون له فيصرفون لهم من ما هو محض حق الله لا شركة لأحد فيه من العبادة لهؤلاء الأنداد. فكيف من صرف الفصف، كيف من أحب الند أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم جرما وأشد وعيدا. فإن أصحاب هؤلاء الأنداد ثلاثة أصناف: صنف يسوون الأنداد بالله، وصنف يصرفون لهم شيئا مع اعتقادهم أنها دون الله، شريكة مع الله دون الله لكنها دون الله، وصنف يعظمون الند فوق عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأخير هو أعظم جرما. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها قولان لأهل التفسير، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد، وذلكم أن محو القول الأول أن نعم والذين آمنوا أشد حبا لله، القول الأول هكذا: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وذلكم أن محبة المؤمنين خالصة لله سبحانه وتعالى، ومحبة المشركين مشتركة، محبة أصحاب الأنداد مشتركة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة في عبادته، فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعند غير مسلم فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء. القول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، والقول الأول عندنا أظهر والله أعلم.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم
أو أبناؤكم. بارك الله فيك.
نكمل الآية.
نعم. الآية التي بعدها.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله.
هذه آية ضمنها الله سبحانه وتعالى وعيدا شديدا منصبا على من يؤثر محبة الولد والإخوة والعشيرة والتجارة والأموال المكتسبة على ما يحبه الله ورسوله من خالص التدين، من خالص التدين لله عز وجل وانشغالهم بها. عما يحبه الله ورسوله، وذلكم الوعيد، وفي قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والمعنى انتظروا ما يحل بكم من العقوبة الشديدة، لأنكم أثرتم محاب الله وهي طاعة الله وطاعة، ولأنكم آثرتم هذه الأشياء على محاب الله، آثرتم هذه الأمور على محاب الله ومرضيه، وانشغلتم بها عن طاعة الله وطاعة رسوله، إذن انتظروا العقاب الذي يحل بكم وينزل بكم. وختم بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا من سلك هذا المسلك فهو متوعد بهذا العقاب، وهو كذلك فاسق، وكذلك فاسق. وها هنا نقول إن هؤلاء الأصناف لهم حالتان، أو هذا الصنف الذي يؤثر سلكم الأمور على ما يحبه الله ورسوله لهم حالتان، إحداهما أن لا يبالوا بمحاب الله ورسوله وينشغلون بالدنيا عنها ولا يؤدونها كلها، بما في ذلكم الصلاة، فهؤلاء كفار. والصنف الثاني أن يؤدوا الصلوات، من يؤدي الصلوات الخمس لكنه ينشغل عن الأمور الأخرى مثل الزكاة، صيام رمضان، والحج يعني حج الفريضة، غير جاحدين لوجوبها، وإنما تركوها لانشغالهم بهذه الأمور وتهاونوا بها، يعني أنهم متكاسلون، فهؤلاء فساق. أما إن جحدوها، يعني جحدوا الزكاة وجحدوا صيام رمضان وجحدوا فريضة الحج وغير هذه الفرائض مما هو معلوم من دين الله بالاضطرار، فهؤلاء كفار ولا كرامة عين. نعم.
هذا رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
وهذا الحديث فيه نفي الإيمان على من قدم محبة نفسه أو محبة ولده أو محبة ماله أو محبة الناس على محبة الله. فإيمانه هنا منفي، لا يؤمن أحدكم، لكن ينبغي التنبيه إلى شيء، وذلكم الشيء هؤلاء الذين آثروا محبة الولد والمال والناس والوالد على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صنفان او ثلاثة. الصنف الاول ان يقدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله ورسوله فمثلا لو امره ابناؤه وزوجه على ان لا يزكي، وهو يعتقد ان الزكاة واجبة، لكن استجاب لهم في هذا، فهذا فاسق من الفساق. الصنف الثاني ان يدع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستجيب للخلق معتقدا انهم مصيبون فيما امروه به من ترك واجب او فعل محرم، يعتقد انهم مصيبون وان الحق معهم، وهو يعلم ذلك علم اليقين، ويعلم انهم قد بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحرموا، فهذا كافر ولا كرامة عين واما محبة النبي صلى الله عليه وسلم القلبية فأظن أن المسلمين متفقون على أنها مقدمة على كل شيء
وقال رحمه الله ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.
ولهما يعني للشيخين البخاري ومسلم، وقوله عنه يعني عن أنس رضي الله عنه، فعود الضمير إليه لأنه لم يفصل هذا الحديث فاصل عن سابقه. وقوله ثلاث من كن فيه يعني ثلاث خصال، وكن فيه يعني وجدنا فيه كاملة، وهذا من باب الإجمال، وإن شئت فقل الإشارة على سبيل الإجمال. ثم بين تلكم الخصال بقوله أن يكون الله ورسوله إلى آخره، فعدد تلكم الخصال. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله إلى المسلم أحب مما سواهما، يعني أحب من جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الحديث يعارضه في الظاهر وإن شئت فقل وهو أوضح أنه في هذا الحديث جمع ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم سواهما جمع، وهذا يعارضه في الظاهر حديث الخطيب حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. فكيف يدفع هذا التعارض في الظاهر؟ وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التعارض الظاهر ليس بين نصوص الشرع، وإنما هو في نظر الباحث، فهو إذن تعارض نسبي إضافي لا حقيقي. قلنا هذا لأن التعارض تناقض، ونصوص الشرع كلها حق يصدق بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا. فأحسن ما وقفت عليه من طرق الجمع ودفع التعارض الظاهر بين حديث الباب وبين حديث عدي أن يقال بحمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وذلك أن مقام الخطبة يقتضي البسط والتفصيل، وحمل حديث الباب على الجواز. هذا أحسن ما وقفت عليه. الخصلة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني أن تكون رابطة المحبة بين أهل الإسلام هي في ذات الله سبحانه وتعالى، لا لمطمع دنيوي أو شخصي. قال يحيى ابن معاذ رحمه الله: المحبة في الله لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، يعني ثابتة. وإن كان أحد المتحابين في ذات الله حصل منه عتاب أو حصل منه شيء من الاستنكار، لكن أصل محبتهما في ذات الله ثابت. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار. هذه إشارة إلى الإقرار بنعمة الله، وهي أعظم نعمة، وتلكم النعمة الهداية إلى الإسلام والسنة. وكذلك إشارة إلى الصدع بما من الله به عليه من الإسلام والسنة، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، يصدع بما من الله عليه به من الإسلام والسنة. هذا هو الأصل. وفيها كذلك بغض الكفار ومصارمتهم ومقاطعتهم في ذات الله، لأن لازم من أبغض شيئا أن يبغض أهله، وفيها كذلك إشارة إلى أنه لا يجوز تعيير التائب بما سلف من ذنبه، خلافا في المعتزلة. نعم.
وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس
يعني لا يجد أحدا حلاوة الإيمان، ثم ذكر الخصال، يعني حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن وحتى يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا تقرر هذا من معنى الحديث وفوائده، فإن هذا الحديث هو بمعنى حديث آخر، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. ولعله بانضمام هذا الحديث إلى حديث الباب يتبين للمسلم أن حلاوة الإيمان هي الاستلذاذ بالطاعة، الاستلذاذ بالطاعة. وإن شئت وتوسعت فقل هو الاستلذاذ، الاستلذاذ بما من الله عليه من الإسلام والسنة حتى يصل إلى بغض ما يضاد الإسلام والسنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
هذا الأثر يتضمن أولا ما هو سبيل إلى محبة الله وكذا محبة الله ورسوله، وإن شئت فقل سبيل وهو كذلك سبيل إلى المحبة في الله. وهذه الخصال أربع متقابلة. أحب في الله يقابلها أبغض في الله، يعني ليس لهوى. الثالثة ما هي؟ والى في الله، يعني ناصر في ذات الله. الرابعة عاد في الله، يعني يعادي في الله، يعادي أعداء الله من أجل الله تقربا إلى الله، لا انتصارا لنفسه ولا طلبا لأي مطلب من مطالب الدنيا كالشهرة والثناء الحسن والذكر الجميل. ثانيا الحصر، وإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني من حقق هذه الخصال واستجمعها نال ولاية الله، يعني استحق أن يكون وليا لله. يعني استحق، نحن لا نوجب على الله شيئا لكن في الظاهر عندنا. وقد جاء في حديث آخر من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ست خصال، ست خصال. وابن عباس رضي الله عنهما أظنه اقتصر على الأربع، لأن الخصلتين الثاني الأخيرتين داخلتان فيها، والله أعلم. وأمر ثالث، أمر ثالث، وهذا الأمر استنكار لما آل عليه، لما آل إليه حال غالب الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم من المواخاة أو الموالاة على أمر الدنيا. ولهذا قال وذلك لا يجدي شيئا، يعني لا يغني، لا يغني، لأنه إيثار للدنيا وليس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أنه إذا آتاه الله حظا من حظوظ الدنيا أن يسخره في محاب الله سبحانه وتعالى ومراضي، ولا ينشغل به عن ما هو قربة لله سبحانه وتعالى. فكيف لو رأى ابن عباس رضي الله عنهما حال الناس اليوم إلا من رحم الله؟ ما أظنه، يعني ما تظنونه قائلا، لأنه يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب. نعم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة،
يعني أن أهل النار حينما يدخلون فيها ينقطع ما بينهم من صلات من أمر الدنيا، تكون بينهم البغضاء والعداوة، حتى من كان يدعو الناس إلى الشرك يتبرأ من هذا. نعم، يتبرأ ممن تبعه ويعلن عليهم الحرب. فالتابع والمتبوع كلهم حرب، كل منهما حرب للآخر يوم القيامة. وليتفضل قارئنا بارك الله فيه وفي السامعين والسامعات من المسلمين والمسلمات بتلاوة الآية، الآيات من قوله تعالى ومن الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
هذه الآيات المشار إليها بقول ابن عباس رضي الله عنه أو بقول المصنف وتفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وبراءة كل من الصنفين من الآخر ظاهرة، التابع والمتبوع.